دينونة الله ممكن تتأخر، لكن ممكن تيجي بانتقام. بالنسبة لبابل زمان، وقت الدينونة جه لما دانيال تنبأ بهلاك ملك بابل. وإحنا في أمريكا لازم ناخد بالنا، لأن قصته ممكن تكون قصتنا إحنا كمان. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنواصل سلسلة بعنوان الكنيسة في بابل، قوة إطلاق الشاهد الممتلئ بالروح، وهنروح لدانيال 5 وإحنا بنعيش أحداث الليلة البشعة اللي الملك شاف فيها كتابة ظهرت على الحيطة.
مش ممكن تزور أماكن الحرب العالمية الثانية من غير ما تندهش من الثمن الغالي للحرية، عشان تقدر تقف على شاطئ يوتا وتفتكر إن هنا كان فيه مجموعة من جيوش الحلفاء. أثناء العملية دي ناس كتير فقدوا حياتهم ومروا بظروف صعبة مع وجود القنابل في كل مكان تقريبا. والغريب كمان إننا قدرنا نقف مش بس على شاطئ يوتا، لكن كمان على شاطئ أوماها، وهناك افتكرنا التضحية العظيمة. حوالي 70% من كل الشباب اللي راحوا هناك اتقتلوا في النهاية، لأن الألمان قدروا يطلعوا على الصخور العالية المنحدرات، وكانوا قادرين يضربوا نار ويقتلوا أي حد يوصل هناك. قد إيه ده تمن غالي، وقد إيه تضحية كبيرة تقدمت كتمن للحرية دي. وبعد كده ما نقدرش ننسى المنحدرات، وبنسمي المنحدرات بوينت دي هوك. والقوات الأمريكية تسلقت المنحدرات دي، ولو أنا فاكر صح في حوالي 290 شخص طلعوا على المنحدرات، وحوالي 90 منهم فضلوا عايشين والباقيين اتقتلوا وهم بيطلعوا. افتكرنا كمان جون ستيل. لو كنت شفت فيلم أطول يوم The Longest Day هتعرف أنه ظهر في الفيلم وكان مميز، لأنه كان جندي المظلات اللي هبط على كنيسة وتعلق في برج الكنيسة، ولغاية النهاردة بيحيوا ذكراه هناك بدمية معلقة في برج الكنيسة. لما جنود المظلات نزلوا في مكان غلط، والألمان قتلوهم وهم لسه بيهبطوا، والوضع كان مرعب. وستيل هبط هناك وعمل نفسه مات، وبعد كده الألمان قبضوا عليه، لكن بعدها مشي وقدر يهرب وكسب معارك كتير للحلفاء. مات سنة 1969 بطل عظيم. والكنيسة دي في سانت ميريجليز، وهي الكنيسة اللي بتقول ان دي كانت اول مدينة يستولي عليها الحلفاء في نورماندي، لكن الثمن اللي اتدفع كان رهيب. لكن اعتقد اكتر حدث مؤثر عشناه كان المقبرة، والزهور الجميلة اللي على المقبرة الامريكية في فرنسا مش ممكن تخفي الثمن الغالي اللي دفعه شبابنا. وانت بتتمشى في المقبرة دي وتبص على التواريخ هتكتشف ان في شباب كتير كان عمرهم 20 سنة بس، وفي ناس كتير راحوا المعركة خايفين وبيصرخوا وبيبكوا، لكن ضحوا بحياتهم علشان احنا ناخد الحرية. وقد ايه كان شيء رائع بالنسبة لنا اننا نشوف الصليب المخصص للجندي المجهول ومكتوب عليه: هنا يرقد في مجد عظيم رفيق السلاح الذي لا يعرفه الا الله. ومعظمنا هنموت كأشخاص مجهولين. وزي ما كتير منكم عارفين، أنا اتولدت في كندا لكن بقيت مواطن أمريكي من مدة كبيرة. ولازم أقول إننا لما كنا هناك في نورماندي وشفنا الأعلام الأمريكية وشفنا حوالي 10,000 قبر، كنت فخور جدا لأني أمريكي وفخور بالعلم الأمريكي. وفكرت في كل العائلات، كل الأمهات والأباء وكل القرايب اللي شبابهم ماتوا والدموع اللي ذرفوها، لكن كانوا بيبكوا من أجل الحرية، وعشان كده إحنا ممتنين جدا. لكن أعتقد إننا نقدر نقول إننا عايشين دلوقتي في بلد مختلفة تماما عن البلد اللي كانت في سنة 1940 و1945 والفترة اللي بعدها. وعشان كده هقدم النهاردة بقلب حزين جدا عظة بعنوان كتابة ظهرت على الحيط. والعظة دي في الواقع آخر عظة في سلسلة من 10 عظات بعنوان الكنيسة في بابل، إطلاق قوة الشهادة المملوءة بالروح. وبقدم العظة دي لأننا لازم نعرف الله بيعمل إيه هنا في أمريكا وإزاي بيتعامل مع الأمم. لكن في نهاية العظة هديك كمان بعض التحديات علشان نعيش من أجل المسيح ومن أجل الحق في الجيل بتاعنا. وبصلي إن أثناء ما بتكلم أكون بتكلم بمحبة وشفقة، لكن كمان أتكلم بصدق علشان نفهم إن حتى في البلد بتاعتنا لازم نفسر الكتابة اللي بتظهر على الحيط. والنص الكتابي اللي هنقراه هو دانيال 5. فاكر إزاي أكدنا إن دانيال اتاخد لبابل وهو شاب صغير مراهق؟ في بداية إصحاح 5 بنشوف إنه راجل كبير في الثمانينات من عمره، يعني عدى على الأقل 60 سنة من أيام ما وضع في قلبه إنه يخدم الله مهما حصل. ونتيجة لكده دانيال دلوقتي هيقف في صف الله مرة تانية حتى وهو راجل كبير. دانيال كان عايش أيام نبوخذ نصر الملك اللي اتجنن، وبدأ يأكل العشب زي الحيوانات وكل الحاجات التانية المكتوبة عنه اللي عملها لما فقد عقله، وطبعا معروف إن ده نتيجة للكبرياء. وصورة نبوخذ نصر في كبريائه بتفكرنا دايما بالناس العظماء اللي دايما بيبدأوا كويسين وبعدين الغرور بياخدهم ويتكبروا على الرب، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في الكبرياء على باقي البشر، وفي الآخر بتبقى نهايتهم سيئة زي ما حصل مع نبوخذ نصر في البداية. ابتدى ملك عظيم وفي النص نزل لأحقر مستوى في البشر، بس ده آخر جزء في إصحاح 4. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. مفيش شك أني متوقع أشوف نبوخذ نصر في السماء، لكن إصحاح 5 بيبدأ بحفيده بلتشصر، وبين الاتنين كان فيه ملوك اتقتلوا. ده تاريخ معقد جدا. وبلتشصر كان ملك مشترك مع شخص اسمه نابونيدس، وبلتشصر عمل وليمة. احنا في إصحاح 5 وكانت سعى القلبك بتاعتهم. بلتشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف، وإذ كان بلتشصر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراريه، والمكان بقى جاهز وهم أصلا كانوا سكرانين. بالمناسبة لازم مرة أتكلم عن الكحول، لأن الكتاب المقدس مش بيدين الخمر لكن بيسمح به في حالات معينة، والناس كتير بيستغلوا ده، وكتير بيبقى مخرج للشباب علشان يبقوا مدمنين للكحول. ومش عايز أكون بنتقد ألمانيا، لكن لما كنا هناك الأسبوع اللي فات المرشد بتاعنا قال لنا إن الألمان اكتشفوا إن الناس اللي عمرهم بين 20 و 32 سنة بيشربوا بيرة أقل، وإنت ممكن تفتكر إن دي حاجة كويسة، والحقيقة فيه دراسة بينت إن ده أمر سيء، البيرة مش قوية كفاية فهم بياخدوا مواد أقوى. إحنا أمة مدمنة. لكن بلتشصر عمل حاجتين. أول حاجة، مش بس هو وكل الجواري بتوعه كانوا سكرانين، واضح إن ده نوع من العربدة، لكن كمان أهان الله وأخذ الأوعية اللي نبوخذ نصر جابها من الهيكل واستخدمها علشان يشرب خمر الآلهة بتاعته. واضح إنه بيتحدى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه السبب اللي خلى بلتشصر يكون واثق قوي إنه يقدر يعمل الحفلة دي في الوقت اللي كان فيه مادي وفارس مجتمعين مع بعض وكانوا موجودين هناك بقالهم كذا شهر؟ هو كان واثق لأن بابل كانت مدينة حصينة، مفيش حد يقدر يدخل المدينة، وفيه ناس قالوا إن الأسوار بتاعتها كان ارتفاعها 300 قدم، لكن أنا مش مصدق وأعتقد إنها مبالغة، لكن إحنا عارفين إن عرضها كان 80 قدم، فمفيش حد ممكن يتخطى الأسوار، والجنود كانوا بيحرسوها وكان عندهم إمدادات من الأكل المفروض تكفيهم عشرات السنين، والمية بتجري تحت المدينة لأن نهر الفرات بيمر فيها، فكان عندهم ثقة إنهم هيفضلوا هناك زي ما هم عايزين ويقدروا يحتفلوا فدي كانت ساعة لقلبك بتاعتهم. لكن في تغيير حصل، والوقت السعيد تحول لوقت مربك ومحير. الآية 5 بتقول: في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. إيه التغيير الكبير ده؟ هل عمرك فكرت إذا كان الكتاب المقدس صحيح ولا لأ؟ أنت بتقول إنك قريت القصص دي، هل القصص دي حصلت فعلاً؟ عارف إن علماء الآثار في بابل القديمة اكتشفوا أوضة واضح إنها كانت متغطية بالجبس، وكان عرضها 60 قدم وطولها 170 قدم، وأعتقد إن دي مساحة كافية إن 1000 شخص يعملوا فيها حفلة. فهم كانوا هناك بيحتفلوا، وفجأة شافوا إيد من غير جسم بتكتب على الحيط، والملك كان مرعوب جدا. في أقصى درجات الخوف نادى السحرة والمنجمين بتوعه وسألهم إيه معنى الكلام ده، ومفيش أي حد منهم عرف معناه، محدش قدر يفسره. والملكة الأم، مش مراته، لأن مراته كانت موجودة في الحفلة بكل تأكيد، لكن يمكن تكون جدته، سمعت عن اللي حصل وافتكرت دانيال اللي كان عايش مجهول لمدة 40-50 سنة، وافتكرت أنه كان بيقدر يفسر الأحلام والرؤى، وأنه ممكن يفسر الكتابة اللي كتبتها الإيد اللي على الحيط.
يا صديقي، أنت سمعت دلوقتي جزء من عظة بعنوان كتابة ظهرت على الحيط، وأكيد زي ما هتكتشف في الحلقة اللي جاية لما تسمع برنامج الرجد حتى الفوز، دانيال فسر الكلمات المكتوبة على الحيط، والله اللي جاب دانيال في اللحظة دي من التاريخ. عارف إننا محتاجين ناس النهاردة عندهم حكمة علشان يميزوا الأمور المستخبية تحت السطح، علشان نقدر نفهم القضايا الحقيقية هنا في أمريكا. فتابعنا المرة اللي جاية وإحنا بنواصل برنامج الرجد حتى الفوز وعظة كتابة ظهرت على الحيط. وفي أمريكا النهاردة الكتابة موجودة على الحيط. كنتم مع بداية كتابة على الحيط، العظة الأخيرة في سلسلة بعنوان الكنيسة في بابل، قوة إطلاق الشاهد الممتلئ بالروح. المرة اللي جاية هنشوف دراما أكتر لما دانيال يفسر حلم الملك المميت. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجد حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجد حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرجد حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.